الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وارض اللهم عنا معهم بفضلك ومنك يا رب العالمين، وارزقنا اتباع سبيل تقواك بفضلك ومنك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى مع شرح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام للعلامة عبد الغني بن عبد الواحد بن سرور المقدسي رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه خلف منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. وكان لا يفعل ذلك في السجود. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وهو في بيان رفع اليدين في الصلاة. رفع اليدين في الصلاة له مواضع ذكرها الشرع، وكثير من الناس يرفعون اليدين في الصلاة في أي موطن راق لهم، إما بتقليد أو متابعة دون حجة أو أثر. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي خرجه مسلم من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في خطبة الحاجة: وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي رواية: وإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الصلاة مأدبة كريمة جمعت كل ما لذ وطاب، فكل عضو في البدن له فيها عبادة خاصة، ومن ذلك اليدان، فلهما وظائف، منهما رفعهما عند تكبيرة الإحرام إذا أراد الصلاة. وتكبيرة الإحرام هي أول تكبيرة يدخل بها المرء في الصلاة وبها تنعقد، ولا تنعقد بغيرها، وقد عدها علماء الفقه وعلى رأسهم الأئمة الأربعة رحمهم الله أنها ركن من أركان الصلاة. فلو أن إنسانا دخل الصلاة دون أن يكبر تكبيرة الإحرام فإن صلاته فاسدة. قلت: ومن الجدير بالذكر أن ينبه على خطأ وارد عند كثير من الناس إذا ما أدركوا إمامهم في الركوع أو في السجود أو بين السجدتين أو حال التحية. فالبعض يكبر تكبيرة واحدة ثم يهوي إلى الركن الذي عليه إمامه. قلت: وهذه صلاة فاسدة لم تنعقد، بل الصواب أن يكبر تكبيرة الإحرام من قيام ثم يتابع إمامه على الحالة التي كان فيها. إن كان في الركوع فيتابعه في الركوع، وإن كان في السجود فيتابعه في السجود. فتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة لا تنعقد الصلاة إلا بها. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرفع يديه إلى حذو منكبيه، والمناكب هي الأكتاف، فكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرفع يديه إلى حذو منكبيه مستقبلا بباطن كفيه القبلة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول هكذا: الله أكبر، ويصلي. وفي رواية أخرى أنه كان يرفع يديه إلى أطراف أذنيه، والمقصود بالأطراف هي الجزء الذي على حافة الأذن من أسفل، لا أن يجعل إمامه خلف الأذنين كما يفعل كثير من الناس خاصة الكبار في السن، فإذا ما أرادوا أن يكبروا وضعوا الإمامين خلف الأذنين وفرجوا بين الأصابع، أي جعلوا فرجا وفتحات بين الأصابع هكذا، وقالوا: الله أكبر. نقول إن خير الهدي هدي محمد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه على صفتين لا ثالث لهما. الصفة الأولى هي رفع اليدين إلى حذو المنكبين هكذا مستقبلا بباطن كفيه القبلة وأصابعه مضمومة صلى الله عليه وسلم. والصفة الثانية أن يرفع إلى أطراف أذنيه، الأطراف هي حافة الأذن من أسفل، هذا هو المكان، فيقول هكذا: الله أكبر، إما عند أطراف الأذنين وإما إلى حذو المنكبين. وأما وضع الإبهامين خلف الأذنين مع تخريج الأصابع فليس من هذه ولا من سنة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يثبت به خبر ولو ضعيف، لم يثبت به خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو ضعيف، وإن هذا مما تألفه الناس وورثوه عن آبائهم وأجدادهم دون نظر في هدي محمدي ولا في دليل شرعي. والمرء ينبغي أن يتحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله، لا أقول في الفقه وفقط بل في كل شيء، فإن الله تبارك وتعالى جعل مرد الناس حال نزاعهم وخصومتهم إلى القرآن والسنة، فقال سبحانه في سورة النساء: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال سبحانه في سورة الشورى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ففي آية يجعل مرد الناس حال النزاع إليه سبحانه، وفي آية يجعل مرد النزاع إليه وإلى رسوله، ولا منافاة بين الآيتين، لأن طاعة رسول الله نابعة وتابعة لطاعة الله تبارك وتعالى. وقد قرن الله عز وجل طاعة نبيه بطاعته في كثير من آية القرآن: وأطيعوا الله والرسول، قل أطيعوا الله والرسول، إلى غير ذلك من الآيات الكريمة. إذن أول موضع من مواضع رفع يديه عند تكبيرات الإحرام، وكان النبي يرفع يديه حذو منكبيه إذا استفتح الصلاة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا كبر للركوع، وإذا كبر للركوع أي إذا أراد الركوع. وهناك روايات كما أسلفت وردت: هل ترفع اليدان قبل التكبير أو مع التكبير أو بعد التكبير؟ يعني هل يقول هكذا: الله أكبر، أم الله أكبر، أم الله أكبر؟ وردت كل هذه الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث عبد الله بن عمر الذي بين أيدينا هذا يدل على أنه كان يرفع يديه قبل الركوع صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن قوله وإذا كبر للركوع أي وإذا أراد التكبير للركوع، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية. إذا قمتم إلى الصلاة معناه يعني إذا أردتم القيام للصلاة، هم في الحقيقة لم يصلوا، فقوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم يعني إذا أردتم، فهم لم يصلوا بعد، إذا قمتم إلى الصلاة أي إذا أردتم القيام للصلاة. وقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الحديث هذا: وإذا كبر للركوع أي وإذا أراد تكبير الركوع، مما يدل على أن رفع اليدين هاهنا بهذا الحديث قبل التكبير والركوع، فيقول هكذا: الله أكبر، يبدأ برفع اليدين قبل التلفظ بالتكبير والانتقال إلى الركوع. وإذا رفع رأس وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما، وإذا رفع رأسه من الركوع صلى الله عليه وسلم يفعل كفعله في تكبيرات الإحرام وإذا أراد الركوع. وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. وهذا يدل على أن سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، يلزم المرء سواء كان إماما أو مأموما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: وإذا قال أي الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. فالسنة أن يأتي بها الإمام والمأموم معه، وكان لا يفعل ذلك في السجود. نفي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ذلك يدل على شدة حرصه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على عدم رفع يديه عند السجود، وعلى ديمومته على هذا الفعل، يعني أنه كان لا يرفع أحيانا ويرفع أحيانا، بل كان لا يفعل ذلك في السجود. فبعض الناس إذا رفع من السجود وقال سمع الله لمن حمد، ترى البعض يرفع اليدين إذا أراد السجود، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذكر هذا الحديث الشريف ثلاثة مواضع فقط، وقد ورد موضع آخر بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يرفع يديه إذا قام من التشهد الأول، فبالجمع بين الحديث هذا والحديث ذاك نفهم أن النبي كان يرفع يديه في أربعة مواضع من الصلاة. الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام، والثاني إذا أراد الركوع، والثالث إذا رفع منه، والرابع إذا قام من التشهد الأول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واختلف في مكان رفع اليدين عند القيام من التشهد الأول، هل يرفع من أسفل يعني وهو جالس في التشهد فأتى بالتشهد وبعد أن فرغ يريد القيام، هل يرفع من جلوس أم يرفع إذا قام؟ اختلفت أفهام العلماء في هذا، فمنهم من استدل بقول الراوي إذا قام يعني إذا أراد القيام فجعل رفع اليدين من أسفل، ومنهم من قال الرفع يكون من أعلى لأن هذا ما فهمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما تواتر فعله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيهما أصوب؟ كلاهما صواب. فالعلماء لم يقدموا شيئا على النصوص، ولكنهم اجتهدوا في فهم النصوص، اجتهدوا في فهم نصوص الشرع، وهذا لم يكن إلا لعالم الرباني عرف الدليل وعرف معناه وغاص بين البراهين ونقح وصحح وضعف وبين الصواب، وبعد تدقيق عميق وصل إلى هذا الفهم، ولم يأخذه هو من قبل نفسه، وإنما تابع فيه أحدا من أسلافنا الكرام كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي أو من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. هذا هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيان مواطن رفع اليدين في الصلاة فرضا ونفلا. فالحكم هذا ليس مقصورا على صلاة الفريضة أو على صلاة النافلة، بل كان دأبه في الصلاة فرضا ونفلا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار إلى أنفي واليدين والركبتين وأطراف القدمين. أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضيحا كقوله أنا وكافل اليتيم كهاتين، وأشار بأصبعه صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يضرب المثل بالشيء المحسوس ليكون أحرى لتقريبه من الفهم، كما خط صلى الله عليه وسلم لأصحابه خطا، وخط على جانبي هذا الخط خطوطا متعرجة يعني ليست مستوية، وقال أتدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هذا صراط الله المستقيم، وعلى جانب هذا الصراط السبل يعني طرق الضلال. ثم قرأ بأبي هو وأمي قول الله في خواتيم سورة الأنعام وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أمر الله نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يسجد على سبعة أعظم، فقوله أمرت أن أسجد على سبعة أعظم أي أمرني ربي أن أسجد على سبعة أعضاء، وهي أشرف الأعضاء وأفضلها. الأولى منها الجبهة مع الأنف، الجبهة مع الأنف شريطة أن تكون ممكنة من الأرض، أن تكون ممكنة من الأرض دون حائل بينها وبين الأرض. بعض الناس يجعل قلون صوته هكذا إلى أسفل الجبهة مثلا فيسجد، فتكون هذه القلنسوة التي نسميها الطائية حائلا بينه وبين الأرض، بل الصواب أن يسجد على الجبهة مكشوفا، وإذا ما انتهى من صلاته فلو أنزل القلنسوة لا حرج عليه. هذا أمر من الأمور التي يقع فيها كثير من الناس، وكذلك عدم تنكيل الأنف من الأمر. إذن العضو الأول الجبهة مع الأنف، والثاني والثالث اليدين يباشر الأرض منهما بطونهما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمكن باطن الكفين من الأرض. بعض الناس يسجد على طريقة سير الدجاجة، الدجاج يسير ماذا؟ هكذا على الأطراف، صح؟ بعض الناس إذا سجد يفعل هكذا دون تمكين لباطن الكف من الأرض، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمكن الكفين من الأرض وكان يضم أصابعه صلى الله عليه وسلم مستقبلا بهما القبلة، يعني لم تنحرف يداه إلى جهة اليمين أو إلى جهة اليسار، وإنما بإزاء القبلة أي بمقابل القبلة. ولا يفوتني أن أنبه على خطأ أيضا يقع فيه كثير من الناس، وهو متعلق بتمكين اليدين من الأرض حال السجود. البعض إذا كان في غير الصلاة وكان يقرأ الآية التي فيها سجدة، فإذا به يأخذ بمصحفه هكذا بهذه الصورة بهذا المنظر فيسجد هكذا، نقول له ما سجدت، لأن السجود الصحيح يقتضي أن تمكن باطن الكف من الأرض. ما الصواب؟ الصواب أن يجعل الخيط الذي يكون في المصحف في الموضع الذي يقرأ منه ثم يغلقه على الجانب، ثم يسجد سجودا تطمئن أركانه على الصفة التي سجد عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن الثاني والثالث اليدين يباشر الأرض منهما بطونهما، والرابع والخامس الركبتين. الركبتين فلا يجدر أن يرفع إنسان ركبة أو الركبتين معا، اللهم إلا أن يكون عليلا أو مريضا. المريض يرخص له في ترك كل شيء يسبب له الضرر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، ولقول الله تبارك وتعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. والسادس والسابع أطراف القدمين، بأن يضم القدمين نحو بعضهما البعض، لا أن يفرج بين القدمين، ولا أن يضع قدما على الأخرى، ولا أن يرخي أصابع قدميه بهذه الصورة، وإنما ينصب الأقدام هكذا كما فعل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هديه الذي أتت به الأدلة وصحت به الأخبار، وأمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك لأمته إنما هو تشريع عام وليس من خصائصه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد ورد حديث رواه الدارقطني من رواية ابن عم رسول الله عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا صلاة لمن لم يصب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين. أخرجه الدارقطني. قوله لا صلاة اختلف فيه هل هو نفي للكمال أم نفي للصحة؟ هل هو نفي لكمال الصلاة يعني أن الصلاة صحيحة ولكنها ناقصة، أم هو نفي لصحة الصلاة عموما؟ جمهور أهل العلم على أنه نفي لصحة الصلاة، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أمرت، وحذف الآمر للعلم به وهو الله سبحانه وتعالى الذي يأمر وينهى. فلما أمر من قبل ربه واقتضى هذا الأمر الوجوب لزم أن يسجد المرء سجودا كما أمر سبحانه وفق ما جاءت به سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا صلاة لمن لم يصب أنفه من الأرض ما يصيبه الجبين. أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على اليدين على الجبهة، وأشار صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. والمقصود بالأطراف قيل الأصابع وقيل هي أنامل أصابع القدمين، وهناك فرق بين الأصابع والأنامل، فالأنامل ما كان في الطرف، كان يعقد التسبيح على أنامله، ليس المقصود هذه العقل أنه كان يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، لا، المقصود بالأنامل الأطراف، يقول مثلا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هذه هي الأنامل في لغة العرب. أما العقل هذه لم تأتي في حديث حتى نعمل كما عمل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقوله الأطراف المقصود أطراف أصابع القدمين، كان يصبغ هكذا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان يضم الرجلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان يجافي بين الفخذين والبطن والصدر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذا كان يجافي بين عضديه هذا المكان وبين جنبيه صلى الله عليه وسلم. بعض الناس إذا سجد فعل هكذا، لم يكن هناك زحام ولا تكدس، وإنما عنده فسحة من الأرض يسجد مطمئنا وله أن يفعل، فكان النبي يجافي يعني يباعد صلى الله عليه وسلم بين كفيه ورأسه صلى الله عليه وسلم وبين عضديه وجنبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مستقبلا بكفيه القبلة، يضم الأصابع لا يفرج الأصابع. تفريج الأصابع لم يرد في صفة رسول الله أبدا إلا في موطن واحد، هذه الصفة لم ترد إلا في موطن واحد من صفة صلاة الرسول، ألا وهي الركوع. كان النبي إذا ركع قبض على ركبتيه وفرج بين أصابعه، يأخذ هكذا صلى الله عليه وسلم. أما في القيام تضع اليمنى على اليسرى تضم، وفي الرفع اليدين في المواطن الأربعة تضم، وفي جلسة التحية تجلس هكذا تحلق كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وتشير بسبحتك، والأخرى هكذا. أما التفريج هذا فلم يرد إلا في القبض على الركبتين حال الركوع، هذا هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. البعض أيضا يخطئ في بعض الأشياء المختصة بهذه الأعضاء، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة والأنف، وأشار صلى الله عليه وسلم إلى وجهه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. البعض لا يمكن الأنف والبعض لا يمكن الجبهة، والصواب أن يأتي بهما بحيث توضع الجبهة وتوضع الأنف، وكذلك عند الركبتين يمكن الركبتين من الأرض مع الضم ليستوي ضم القدمين حال السجود، هذا هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك اليدين قلنا بأنه لا يرفع اليد أو لا يسجد على الأنامل على أطراف اليدين وفقط، وإنما الصواب أن يمكن باطن الكف من الأرض، هذا هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو أن إنسانا يقرأ في المصحف فمر بآية فيها سجدة ترك المصحف ووضعه على شيء ثم يمكن الكفين من الأرض كما سجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك في مسألة رفع اليدين لا يقتصر الخطأ على وضع اليدين خلف الأذنين فقط، البعض لا يرفع يديه أصلا والبعض يرفع يديه في كل ركن انتقالي، إن أراد أن ينتقل من مكان إلى مكان يرفع اليدين في أي موطن، وهذا خطأ، بل الصلاة تعبدية لا تجوز إلا بإخلاص ومتابعة لسيد البشرية بقوله سبحانه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، ونحن لم نرى صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا أنه نقلت أحاديث صحيحة تدل على صفة صلاته بأبي وأمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال بعض العلماء لا بأس أن يسجد الإنسان على حائل يعني دون القلنسوة إن خشي ألما يصيبه في رأسه كدفع الصائل من الحيوانات، الصائل يعني المعتدي، وقد أمر النبي بقتل الأسودين في الصلاة بقتل الحية والعقرب، فلو خشي بروزا في الأرض قد تصيبه في جبهته فله أن يضع الحائل للقاعدة العامة لا ضرر ولا ضرار. ويكره السجود على ما اتصل من ثوب أو عمامة ونحوهما إلا مع الحاجة كالحر والبرد والشوك وخشونة الأرض فلا يكره حينئذ، ولا يكره السجود أيضا على حائل غير متصل كسجادة أو كنحوها. وأيضا الواجب أن يضع أعضاء سجوده بالترتيب الذي كان النبي يفعل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يضم يديه ثم ركبتيه ثم جبهته مع أنفه، ولا يبرك كما يبرك البعير بحيث يقدم يديه قبل ركبتيه، فقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك. ما المقصود بالبروك؟ بروك البعير صفة جلوس الجمل اختصارا. الجمل كيف يسجد؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. هذا الحديث اختلف فيه أكابر العلماء، فقال طائفة من علماء الحجاز ومنهم الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز وغيرهم من العلماء أن السنة أن يسجد بركبتين، يعني يقول سمع الله لمن حمده فينزل بالركبتين قبل اليدين. وفهم الطائفة الأخرى كالشيخ الألباني وغيره أن السنة أن ينزل باليدين. وقد حسم النبي المسألة في رواية أبي خزيمة فقال: إذا سجد أحدكم فلا يجلس فلا يسجد كما يبرك البعير، فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. وليضع يديه، هذه لام الأمر الداخلة على الفعل المضارع، فتحوله إلى صيغة الأمر أو معنى الأمر شريطة أن تكون مسبوقة بالفاء أو ثم أو الواو. وليضع أمر، وليضع يديه قبل ركبتيه. ففهم بذلك أن البعير يبرك بالرجلين لا باليدين. ونظرا لأن الله كرم الإنسان بقوله: ولقد كرمنا بني آدم، فإن المرء ممنوع من أن يأتي بأشياء يشبه فيها الحيوانات، فقد نهى النبي عن عقبة الشيطان كما في الحديث الذي كان في المجلس الفائت، ونهى عن نقرة الديك أن ينقر الإنسان في الصلاة، ونهى عن التفات كالتفات الثعلب صلى الله عليه وسلم، ونهى عن إقعاء الكلب وهو إلصاق المرفقين بالأرض، ونهى أيضا عن إقعاء السبع. هذا ثابت بأحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن أراد أن يهوي للسجود كما هوى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليضع يديه قبل ركبتيه. اللهم إلا أن يكون رجلا بدينا يصعب عليه أن يقدم اليدين على الركبتين، أو عليلا في كفيه وقد يصاب بالشيء لشدة ثقل جسمه إذا هوى بيديه، يعني إن هوى بيديه يصاب بألم في يده، فهذا يرخص له في النزول بالركبتين. أما السنة العامة فكان ينزل صلى الله عليه وعلى آله وسلم باليدين قبل الركبتين، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. هل هناك إشكال في الحديثين؟ حديث رفع اليدين في المواضع مواطن الصلاة أو في حديث أمرت أن أسجد على سبعة أعظم؟ طيب، أحسن الله إليكم وشرح صدوركم، وهيا لي ولكم من دون مشكلة إنه بكل جميل مثيل وحسن.